نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا.
ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور.
قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديد والذهب: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. إذن لا يجوز الرجل أن يلبس الحرير ولا الذهب مطلقا، يعني لا يجوز أن يلبس خاتما من ذهب أو يتحلى بقلم مثلا أو نحوه، سواء كان خالصا أو مطليا، فكل ذلك داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم حرام على ذكور أمتي. ثم استثنى وقال: إلا عند الحاجة. هنا فائدة مهمة تتكرر معنا في هذا الكتاب وكتب الفقه، دائما العلماء يقاعدون القواعد في كل باب ومسألة ويفرعون عليها الفروع ثم المستثنيات، وهذه قضية مهمة جدا تفيد طالب العلم وهو يقرأ كتب الفقه. فالفقهاء لا يكتب المسائل هكذا بدون ترتيب ولا لا، غالبا ان لم نقل دائما يؤصلون المساله ويقاعدونها ثم ياتون بالامثله والفروع، ثم بعد ذلك ياتون بالمستثنيات وحالات الضروره. وهذه قضيه مهمه منهجيه لطالب العلم. مر بنا لما تكلم المؤلف عن ستر العوره، فبين الاصل في اشتراط ستر العوره ثم استثنى بعض المستثنيات وبعض حالات الضرورة. وهنا قال: لبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال، هذه القاعدة وهذا هو الضابط. ثم استثنى من ذلك، قال: إلا للحاجة. من الحاجة ما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام لما اشتكى من حكة في الجلد، فأباح لهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسا من الحرير. هذا الآن مستثنى من لبس الحرير لوجود الحاجة. وحديث الصحابي الذي الصحابي عرف جل لما قطع أنفه فاتخذ أنفا من ورد من فضة فأنتنى، ثم رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع أنفا من ذهب، فهذه حاجة. ولا يقال كيف يجيز النبي صلى الله عليه وسلم الحرير لعبد الرحمن وعوف والزبير، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يضع شفاء أمتي فيما حرم عليه. يعني نعرف لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه، أن لا يجوز الإنسان يستخدم الحرام في العلاج. هنا لا يقال ذلك لأن هذا ليس من باب علاجه، فهذه حكة وهذا الحرير ليس علاجا له، إنما هو من باب تخفيف إيش؟ تخفيف الأثر، وتخفيف الأثر ليس علاجا. وقاسه بعض العلماء على التخدير الصناعي اليوم، هذا التخدير في الأصل هو محرم، لكنه أجازوا هذا التخدير الصناعي وقالوا لأنه من باب تخفيف الأثر وليس علاجا، تخفيف الأثر وليس علاجا، فلذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحرير. قال رحمه الله: ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك. هذا كله الآن من التفريع على ستر العورة، وتكلمنا عن ويجب على المصلي أن يستر عورته، ثم هذه من التفريعات أنه لو ستر الإنسان عورته ثم غطى شيئا من عاتقه أحد عاتقيه فإن صلاته صحيحة. ولذلك قال: ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاءه ذلك العاتق ما بين المنكب والعنق. وستدل بحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، ليس على عاتقه شيء. وقال العلماء هذا ليس من باب الوجود، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء ليس من باب الوجود، لأن ستر العاتق هنا هل هو من باب ستر العورة؟ لا، ستر العاتق ليس من باب ستر العورة، قالوا بل لأنه من باب تمام اللباس، فهو أمر تكميلي، أمر تكميلي من باب تمام اللباس، فلذلك قالوا هذا الحديث ليس على الوجوب إنما هو على الاستحباب، لأن هذا من تمام اللباس وتمام الزينة. كيف يكون الإنسان يعني يغطي العاتق؟ نقول قد يكون الإنسان السابق ما كان عندهم ألبسة، وكان بعض الصحابة عنده ثوب واحد بالكاد يسر عورته أو يضع على عاتقه، فعندما نقرأ كتب الفقهاء هم يتكلمون عن واقعهم يوم الله الحمد صلى الله عليه وسلم أن يديم على نعمة، يعني الحمد لله الألبسة كثيرة والثواب كثيرة. قال فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، هذا أيضا ضابط مهم، الشرط هو ستر العورة، فشخص ليس عنده ثوب إلا بمقدار ما يستر العورة كما بينا العورة ما بين السرة والركبة، وشخص ما عنده إلا إزار أو فوطة أو نحو ذلك فقط يستر العورة صلى بها، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها. وهذا يتصور بأن إنسان مثلا يكون مثلا في البر وفي الصحراء وثيابه مبللة مثلا وخشي خروج الوقت وليس عنده إلا مثلا هذه الإزار أو الفوطة يتزل به ويصلي حتى يحقق شرط الستر. قال فإن لم يجد إلا ما يستر عورته ستره، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين. لاحظ العارة كلها حالات الضرورة، قلنا العلماء يقاعدون ثم يفرعون ثم يبينون المستثنيات وحالات الضرورة، هذه الآن ضرورة، إذا كان ما ليس عنده إلا ما يستر العورة فقط يستر عورته. الآن نزلنا شوي، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، ليس عنده إلا قطعة يستطيع بهذه القطعة أن يستر الفرجين فقط القبل والدبر، فهذا هو الواجب. دليل قوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال فإن لم يكفي جميعها، يعني جميع العورة من السرة والركبة، ستر الفرجين يعني القبل والدبر، فإن لم يكفيهما ستر أحدهما، يعني لو فرضنا عنده قطعة واحدة لا يستطيع إلا أن يستر أحد الفرجين فإنه يستر أحدهما. اختلف العلماء يستر القبل أم الدبر، فبعضهم قال يستر الدبر لأنه أفحش في النظر، وبعضهم قال يستر القبل لأن الإنسان يستقبل به قبلة، فحرمة تعظيم الله سبحانه وتعالى وقبلة الله عز وجل أنه يستر القبل، وخلاف هذا مشهور عند العلماء. قال ستر أحد، يعني لم يذكر مؤلف أيهما يستر، فكأنه قال فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا ستر أحدهما فإنه يجزئ ذلك. قال فإن عدم أو فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ في الركوع والسجود. الآن شخص ليس عنده ما يستر العورة، ما عنده ما يستر العورة ودخل الوقت لا بد أن يسلم، قال صلى جالسا، لماذا؟ حتى يستر العورة ويومئ بالركوع والسجود. هنا عندنا تعارض بين شرط ورفض. هذه مسألة يسميها العلماء ازدحام الشروط مع الأركان، قد يزدحم الركن مع الشرط، وقد تزدحم الأركان بعضها مع بعض. هنا ازدحام شرط 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 وركن. نشوف الآن ما هو الشرط؟ ستر العورة. ما هو الركن؟ القيام. فتعارض صلى الآن عريانا الآن واقفا، هنا قدمنا ايش؟ الركن وهو القيام على الشرط وهو ستر العورة. إن قلنا صلي جالسا، هنا قدمنا ايش؟ الشرط وهو ستر العورة على الركن وهو القيام. وهذا ما ذكره المؤلف، قال صلى جالسا يوم الركوع والسجود، فهنا قدم الشرط، وهذا أقرب الله أعلم أن الشرط أقوى من الركن في هذا الحال، فإنه يجلس ويوم الركوع والسجود. قال وإن صلى قائما جاز، كأنه يقول لو صلى وقال فإن ذلك يجوز، وينبغي والله أعلم تقييد ذلك بعدم وجود الرجال حوله، لأن قضية النظر هي قضية مهمة عند الإنسان، لا يرى لا يريد أن ينظر إليه أحد وهو عريان، والنظر محرم إلى العورة. فيقال هنا إن لم يكن معه أحد فإن يصلي قائما. هنا حقق أمرين، أما ستر العورة فقال الله عز وجل فاتقوا ما استطعتم، وأما القيام فهو قادم على القيام. فإن كان حوله ناس يخشى أن يرون عورته، وهذا لا شك في ضرر عظيم على الإنسان كونه يرون عورته، فإنه يجلس ويقدم هذا الشرط على الركن. قال فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جاز. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا، هنا أيضا نشير إلى نقطة مهمة أيضا في التقديم، أن قلنا هناك ازدحام الشروط مع الأركان، وهناك ازدحام أركان مع أركان. نشوف الآن، حتى قال بعض العلماء يصدق في هذه المسألة تقديم حق الآدمي على حق الله سبحانه وتعالى. كيف؟ حق الآدمي عدم رؤية ايش؟ عورته، هذا حق الآدمي. وحق الله عز وجل الركوع والسجود. فهنا قدم ايش؟ قدم حق الآدمي وهو عدم رؤية عورته فيجلس، على حق الخالق سبحانه وتعالى السجود والركوع يوما والركوع والسجود. هذا ايضا ذكر بعض العلماء. قال ومن لم يجد الا ثوبا نجسا او مكانا نجسا صلى فيهما ولا اعاده عليه. مساله هذه في من وجد، من لم يجد الا ثوبا نجسا او مكانا نجسا. هنا عندنا شرط وهو طهارة الثوب وطهارة المكان كما سيأتي بالشرط الرابع. ليس عنده الآن، لا يستطيع أن يحقق هذا الشرط، ليس عنده إلا ثوب نجس، أو ليس في مكان، لا يستطيع أن يصلي إلا في مكان نجس، فماذا يفعل؟ هنا يقول المؤلف رحمه الله صلى فيهما، صلى فيهما يعني يصلي في الثوب النجس ويصلي في المكان النجس وليس عليه إعادة. دليل ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، وصلاته هنا صحيحة ولا إعادة عليه. والمسألة فيها خلاف، لكن قول المؤلف هو الأقرب. الله عز وجل أمرنا بأن نأتمر بأمره، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نأتمر بأمره بحسب الاستطاعة، ولم يأمرنا الله عز وجل ولا رسول صلى الله عليه وسلم بأن نصلي الصلاة الواحدة مرتين لا نعيد. وهذا له النظاهر في الشريعة كثير. بعض العلماء استنبط من قصة التيمم، تعرفون لما ضاعت قالت عائشة رضي الله عنها فبحث عنها الصحابة فنزلت آية التيمم. قبل ذلك ما في ماء، بعض الصحابة صلى بلا وضوء، طبعا بلا تيمم لم يشرع التيمم، وبعضهم صلى بلا بعضهم لم يصلي. أقر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى بلا وضوء ولم يجب له ايش؟ يعني ما قال عند الصلاة، هو الآن صلى بلا وضوء. فهذا له نظائر كثيرة في الشرع، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر من يصلي بحسب استطاعته ولا يعيد. فهكذا يقال هنا شخص لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا فإنه يصلي فيه. وهذا يتصور أن الإنسان نسأل الله السلامة والعافية يحبس مثلا في غرفة مثلا نجسة فيها نجاسة، أو يحبس تقرب في دورة المياه ولا يستطيع أن يطهر المكان، فهذا متصور ممكن يكون مكانا نجسا، وكذلك ممكن يكون ثوبا نجسا كان يكون في مكان وليس عنده إلا ثوب واحد نجس وليس عنده ما يطهر هذا الثوب، فهذا متصور. فاتقوا الله ما استطعتم فيصلي ولا يعيد. طبعا بعض العلماء يرى انه يقدم هنا اشتراط الطهاره على ستر العوره، وهذه مساله ازدحام الشروط. عندنا هنا شرطان، شرط طهاره المكان وشرط ستر العوره. فهل ما عند هذا الثوب نجس يصلي عريانا فيقدم الستر وعلى النجاسة، أم يقدم ستر العورة على طهارة المكان والثياب؟ الظاهر ما ذكر المؤلف رحمه الله كما ذكرنا له النظائر في الشيعة. قال المؤلف رحمه الله: الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع الصلاة. هذا الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة، أن يكون الثوب طاهرا والمكان طاهرا والبدن طاهرا. أما دليل طهارة البدن فأحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم تنزه من البول، ومنها قول صلى الله عليه وسلم للمستحاضة اغسلي عنك الدم وصلي، يعني عن مكان وجوده في البدن، ومنها قول صلى الله عليه وسلم في من أصابه المذي يغسل ذكره وأنثيه. فهذه ثلاثة أدلة تدل على اشتراط طهارة البدن. وأما اشتراط الثوب فمن العلماء من استدل بعموم قوله تعالى وثيابك فطهر، يعني للصلاة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في من جاء في النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الحيض، قال النبي صلى الله عليه وسلم تغسله ثم تقرصه بالماء ثم تصلي فيه. سألت عن الثوب يصيب دم الحيض، قال تقرصه ثم تغسله، هذا في طهارة الثوب. وممكن الاستدلال بحديث خلع النعلين مشهور، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعلي ثم خلعهم أثناء الصلاة، ثم خلع الصحابة انتهت الصلاة لماذا خلعتم؟ قال رأيناك تخلع فخلعنا، قال إن جبريل أخبرني بأن بهما يشرح فيهما قدرا. وهذا دليل على طهارة الثوب. أما طهارة المكان فحديث الأعرابي مشهور، لما بال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب عليه دمه من ماء لتطهير بقعة والمكان. ومنهم من استدل بعموم قوله تعالى وطهر بيتي الطائفين والقائمين والركع السجود. ثم استثنى المؤلف قال طهر النجاسة في بدنه وفي ثوبه وموقع صلاته المكان، استثنى وقال إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه. يعني في ممكن تذكرون في باب الطهارة ذكرنا قضية العفو عن النجاسة، وذكرنا نفس مثال المؤلف وهو يسير الدم. واستدل بعض العلماء بهذا العفو بقوله تعالى أو دم مسبوحا، قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا، فقال المحرم هو الدم إيش؟ المسفوح، هذا الذي يسيل، وأما القليل الذي يبقى فهذا معفو معفو عنه، فقال هذا دليل على جواز أو العفو عن يسير النجاسة. فإن كان هناك نجاسة يسيرة في البدن أو في الثوب كبقايا مثلا الاستنجاء أو الاستجمار، قد يبقى شيء يسير، أو بقايا الدم بالنسبة للمرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء قال اغسلي، ثم قال اغسلي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضرك أثره، ولا يضرك أثره، فهذا يدل على العفو عن الشيء اليسير. قال رحمه الله وإن صلى عليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. لاحظ الآن نفس الملحوظة المنهجية في النقل القريب، تأصيل ثم تفريع، وهذه نريد أن نركز عليها دائما وتفيد جدا طالب العلم، أن العلماء يؤصلون ثم يفرعون ثم يذكرون المستثنيات وحالات الضرورة. التأصيل هو اشتراط طهارة البدن والمكان والثوب، ثم استثني من ذلك النجاسة المعفو عنها، ثم جاءت بعض التفريعات. صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. عندنا مسألة نقول ثلاثة. المسألة الأولى من صلى بنجاسة وهو عالم فهذا صلاته باطل لأنه لم يتحقق شرط الطهارة. المسألة الثانية صلى بنجاسة وهو جاهل بها، يعني انتهت الصلاة فنظر فإذا في ثوبه نجاسة فصلاته صحيحة. الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة علم بوجود النجاسة في ثوبه ثم نسي ثم صلى ثم تذكر بعد الصلاة فصلاته صحيحة. وكلتا المسألتين يستدل بحديث جبريل السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وخلعت عليه، لماذا خلعت يا رسول الله؟ قال إن جبريل أخبرني بأن فيهما قدرا. وجه الاستدلال واضح، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وابتدأ بالصلاة سواء كبر أو قرأ الفاتحة أو قرأ أو ركع أو ركعتين، لا شك أنه أخذ شيء من الصلاة. لو كان العلم بالنجاسة أثناء الصلاة يبطل الصلاة لا استأنف النبي صلى الله عليه وسلم الجديد، لكن ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ بنى على ما سبق، فدل على أن ما سبق مع وجود النجاسة صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. فهذا دليل على أن وجود النجاسة في الثوب بدون علم المصلي الصلاة تكون به صحيحة كما قال المؤلف رحمه الله. قال وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. إذا علم بها في الصلاة وتركها نقول بطلت الصلاة لأنه انتفى هنا شرط من الشروط وهو طهارة الثوب. وإن علم بها في الصلاة أزالها، كيف يقول أزالها؟ هنا نقول لا بد أن تكون الإزالة دون عمل كثير، لازم نقيد، لا بد أن تكون الإزالة إيش؟ دون عمل كثير. يعني لو أنا الإنسان وجد على 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 ثوبه نجاسة مثلا نقول مثلا جافة مثلا فأزالها بيده أو بمنديل أو غيره انتهى، لكن لو وجد نجاسة رطبة كبيرة يحتاج إلى أن يخرج من المسجد ويذهب إلى الخلاء هذا أصبح إيش؟ عمل كثير. فهنا نقول يقطع الصلاة، يقطع الصلاة لكي يغسلها ثم يرجع. أما العمل اليسير ممكن، يعني بعض العلماء المعاصرين يقول لو كان يصلي مثلا لوحده وأمامه الحلفية مثلا واحتاج إلى أن يمشي خطوتين وغسل على بأس، قال لأن هذا عمل إيش يسير، وجاء في أحاديث كثيرة أن الحركة اليسيرة في مصلحة الصلاة جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم تحرك وفتح الباب لعائشة وطلع معه يصلي الليل ورجع، وفي هذا الباب الحديث كثيرة تبين أن الحركة في الصلاة إن كان في مصلحة الصلاة ويسيرة فهي صحيحة. فنقول هنا الإزالة لا بد أن تقيد بإيش، بأن لا يكون فيها عمل كثير، فإن كان فيها عمل كثير بحيث الإنسان يمشي مشي كبير وحركات كثيرة نقول ينبغي أن يقطع الصلاة وبنى على صلاة. قال رحمه الله: والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعضاء الإبل. شوف الآن القاعدة ما هي، الأرض كلها مسجد، يعني كل مكان على وجه هذا الأرض يعتبر مسجدا، يعني مكانا للسجود يصح أن يصلي فيه المسلم، والأرض كلها مسجد، وهذا يشمل كل مكان في الأرض سواء كان رملا أو ترابا أو سهلا أو جبلا أو أي مكان يأخذ معنى أو مسمى الأرض. والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيه، يعني هذا هو الأصل. الآن المستثنيات، ما هي الأماكن التي نستثنيها من هذه القاعدة فلا يصح أن نصلي فيها؟ قال أولا: إلا المقبرة. المقبرة مكان القبور والدفن، المكان المعد للقبور ودفن الموتى لا يجوز أن يصلي فيها الإنسان أو بها الإنسان، ودليل ذلك أحاديث كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا على القبور ولا تجلسوا عليها، أو لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، فهذا نهي صريح: لا تصلوا إلى القبور. وقال: لا تتخذوا القبور مساجد، يعني للصلاة، فإني أنهاكم عن ذلك، والحديثين في صحيح مسلم. وجاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة. فهذه ثلاث أدلة تدل على عدم صحة الصلاة في المقبرة. يستثنى من ذلك صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة يجوز صلاتها في المقبرة كما هو العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبور في أحاديث كثيرة. تعرفون المرأة التي كانت تقوم المسجد أو تقوم المسجد لما ماتت، سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنها مات يا رسول الله، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. فقال العلماء: يستثنى من النهي العام عن الصلاة صلاة الجنازة. لو جاء الإنسان وصلى داخل المقبرة صلاة فريضة فصلاته باطلة، لو جاء وصلى صلاة سنة أو نافلة فصلاته باطلة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور. لكن لو صلى صلاة الجنازة كما هو معمول الآن فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المستثنى الثاني والحمام، دليله الحديث ذكرناه قبل قليل: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأحاديث الواردة في الحمام لا يعنى بها الخلاء، تبين الأحاديث الموجودة في السنن في الصحاح إنما هو في إيش؟ في الخلاء اللي احنا نسميه حمام. أما الحمام الموجود في الأحاديث فالمقصود به مكان إيش؟ مكان الاستحمام، مكان يعني الاغتسال، سمي بذلك قالوا أنه في السابق كان الناس يسخنون في الماء حتى يكون حميد يعني حار، فسمي إيش؟ حمام، فيغتسل الناس به. وأظن إلى الآن بعض الدول موجود فيها الحمامات العامة. فالنهي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال: والحش. استثناء الثالث الحش، الحش هو مكان الخلاء وقضاء حاجة. وجاء في بعض الأحاديث أن هذه الأماكن هي ما أماكن الشياطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتبرة، يعني يحضرها الجن والشياطين. إن هذه الحشوش جمع حش محتبرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبث. وحديث صحيح بسنة بداود. إن هذه الحشوش محتبرة، يعني يحضرها الجن والشياطين، فلا يجوز الصلاة في هذه الحش في هذا الحش لوجود النجاسة، لأن مكان الجن والشياطين. قال استثناء الرابع وأعطاني الإبل. أعطان جمع عقل، وقيل جمع عقل، وهو مبارك الإبل، وهو مكان مبارك الإبل، المكان الذي يتعطنه البعير، يعني يبرك فيه البعير، المكان الذي يقيم فيه ويأوي فيه البعير ويبرك فيه البعير، وإن لم يكن هو مأواه يعني سكن، إنما أي مكان يبرك فيه البعير. فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث معروف، نصلي في مرابط الغنم، قال صلوا في مرابط الغنم، قال نصلي في مبارك الإبل، قال لا تصلوا في مبارك الإبل. فالحديث في ذلك صريح. السبب تلمس بعض العلماء بعض الحكم واختلفوا في ذلك، لماذا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل ولا ينهى عن الصلاة في مرابط الغنم؟ قال بعضهم خوفا من نفارها وتهويشها على المصلي تنفر، فقال هذا علة من علة النهي. بعضهم قال أن الراعي ممكن يقضي حاجته في هذه الأماكن كبول وغيره، وبعضهم قال لأن ما يخرج منها النجس، هكذا قيل يعني، والصحيح أن ما يخرج منها ليس النجس. وبعضهم قال أنها خلقت من شياطين، وهذا جاء به حديث صحيح في سنن ابن ماجه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. وقوله خلقت من الشياطين يقصد أفعال الشياطين، يعني كثيرة الشر، كثيرة الشطن يعني كثيرة الشر، وليس المقصود أنها جن أو شيطان. وأحسن الحكم أنه قول من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام ليست بعلة منصوصة نرجع بها، نرجع في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. في نسخة مدعو لكم نسخة زيادة وقارعة الطريق، ولا موجودة؟ أنا ما عندي. على كل حال في نسخة وقارعة الطريق، أي مكان طريق الناس، مكان مرور الناس، والعلة في ذلك هو أذيتهم، لكن لم يثبت في ذلك حديث صحيح. هناك حديث مشهور لكنه ضعيف، وهو حديث نهى عن الصلاة في سبعة مواطن، والحديث لا يصح، وذكر منها ظاهر بيت الله يعني قرب الكعبة، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة الطريق. وهذا في سنن ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال رحمه الله الشرط الخامس استقبال القبلة، هذا هو الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة، وهو استقبال القبلة، استقبال استفعال استقبال القبلة، والمراد بالقبلة الكعبة، مراد بالقبلة الكعبة. وهنا السين والتاء ليست للطلب كما هو مشروع، لكن هنا استقبال يعني دليل على حكاية الفعل وليست طلبية، حكاية الفعل يعني فعل الاستقبال، استقبال القبلة يعني استقبال الكعبة. تلمس بعض العلماء حكمة من استقبال القبلة، بعضهم قال لأن فيه مظهر اجتماع الأمة، كل الأمة يجتمعون على قبلة واحدة. وبعضهم قال أن الإنسان يتجه لابد أن يتجه الإنسان ببدنه إلى شيء معظم بأمر الله، فالله جل عظم هذه الكعبة، فكان من المشروع أو من الواجب أن يستقبلها الإنسان في الصلاة. قال استقبال القبلة إلا في النافلة. لاحظ الآن تقعيد ثم تفريع واستثناء. قاعدة هنا أن الضابط هنا أن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. طبعا دليل ذلك قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فولي وجهك شطرة المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة يعني قبل البيت. وحديث الصحيحين في تحويل القبلة عندما كانوا يصلون أهل قباء، فلما جاءهم قوله عز وجل فولي وجوهكم شطرة المسجد الحرام استقبلوا القبلة عندما جاءهم المنادي أثناء الصلاة. وجاء في الحديث المسيء صلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة. فهذه كلها أدلة تدل على أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. استثنى المؤلف حالتين وحالتين. الأولى قال إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه. الاستثناء الأول في عدم اشتراط القبلة في الصلاة لمن يصلي النافلة على الراحلة في السفر. لاحظ ثلاثة أمور: السفر، نافلة، على الراحلة. فإذا تحققت هذه الأمور جازت الصلاة إلى غير قبلة، أن يكون الإنسان مسافرا على راحلة يصلي النافلة. قال فإنه يصلي حيث كان وجهه. وحديث ابن عمر معروف في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح يعني يتنفل على ظهر دابته حيث كان وجهه، يومه برأسه يعني يومه الركوع والسجود. إذا الاستثناء الأول أن الإنسان إذا كان في سفره وعلى راحلته ويصلي النافلة جاز له أن لا يستقبل القبلة. بقي هل يجب عليه أن يكبر أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام أو لا يجب؟ جاء ذلك أيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عفوا حديث أنس رضي الله عنهما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نافلة، إذا أراد أن يصلي نافلة على الراحلة في السفر كان يستقبل القبلة فيكبر، كان يستقبل القبلة فيكبر ثم يصلي حيث كان وجهه ركابه، أو كما قال أنس رضي الله عنه. فالأولى أن الإنسان يبدأ بتكبيرة الإحرام ثم حيث كان وجهه كما ذكر أو ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الراحلة اليوم يجوز الإنسان يصلي النافلة في السفر على السيارة، في السيارة، في الطائرة، في الباخرة، في الدراجة، أي مركوب اليوم ممكن يصلي فيه الإنسان على راحلته في السفر بشرط أن تكون نافلة. وهل يجوز لمن يقود السيارة أن يصلي النافلة أو لا يجوز؟ الآن نقول الآن إنسان بجانب شخص في السيارة أو خلف أراد أن يتنفل في السفر يجوز؟ يجوز. طيب صاحب السيارة يجوز؟ لا يجوز عشان ما يدعم. طيب لو أن صاحب السيارة أراد أن يتنفل نمنعه نقول لا يجوز؟ هو الآن يقول أنا أكبر وأمشي وأنظر في الطريق، وعند الإمام يكون إمام خفيف مع رؤية الطريق، تصح صلاة أو لا؟ الظاهر تصح، لكن لا ننصح بذلك، لا ننصح بذلك، لأن غالبا من يقود السيارة يغفل، وهذا قد يتسبب في يعني أذية الناس أو ذهاب الأرواح. لكن الحكم العام يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو يقود دابته وكان يصلي فيها على النافلة. طيب هل يجوز للإنسان أن يصلي الفريضة على الراحلة في السفر؟ لا يجوز. الصحيح أنه لا يجوز أن يصلي الفريضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الفريضة. هذا استثناء الاستثناء هو صلاه النافله على الفريضه في السفر، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على النافله، صلى الفريضه على راحلته. واحد يقول هل يمكن ان يصلي الانسان في الطائره؟ في الطائره الان يصلي وهو جالس، وهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس، ولا يعمل بالتدرج. نقول فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله. عندنا اصل، الاصل ان الانسان يصلي الفريضه قائما مستقبل القبله، هذا واضح. شوف الان لما تصلي في الطياره قد تتنازل عن شرط الاستقبال وستتنازل عن ركن ايش؟ القيام. ما يجوز مباشره تصلي. اذا كيف نقول؟ شوف الان، نقول اولا اذا استطعت ان تجمع تقديما او تاخيرا فهذا هو الواجب. كيف؟ انسان طيارته بعد صلاه الظهر ويخشى انه يؤذن عليه المغرب عندما يصل الى البلد الذي يسافر له، ماذا يفعل؟ نقول اجمع في بلدك تنتهي القصه. العكس، سافر قبل اذان الظهر وسيصل قبل المغرب، هنا نقول اجمع جمع ايش؟ تاخير، ما في مشكله. هذه رابطه نفهمها. طيب، يحصل بعض الامور ما يمكن ان يكون هذا الامر، مثل انسان يسافر قبل اذان الظهر ويصل بعد اذان ايش؟ المغرب. هنا لا يمكن جمع تقديم ولا تاخير، وهذا امر سبحان الله امر معروف، الا انه فعله بعض الناس. اجتهد، احد قال لي انا ما اقدر، صليت الساعه 11 الظهر. شو سبحان الله؟ قال لي اجتهاد. لا، ما في خلاف، لان الصلاه قبل وقتها تصح. اذا هنا الان سافر قبل اذان الظهر مثل طيران او طبع طائرات 7-8 ساعات وسيصل بعد المغرب، هنا لابد ان يصلي وين؟ في الطائره قطعا. ايضا في الطائره لابد من التدرج. اولا يبحث عن مكان الصلاه، وهذا بالنسبه للرجل الفرد الواحد غالبا انا اقول حسب التجربه ممكن غالبا يروح لمكان وراء كذا، هذا واحد. قال والله الطائره قال ما يمكن القيام، مطبات ولا غيره ما يمكن، الان نزلنا الان الى 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 الجلوس، فهنا صلي قاعدا فان لم تستطع فجالسا. انا ما استطيع لوجود الخطوره، فاصلي جالس واحرص على ان استقبل القبله، ما استطعت. لاحظوا يا جماعه الان في قواعد في مستثنيات. احنا اليوم الناس انا اسمي هذا الاهمال في الحقيقه، نلجا للمستثنيات مباشره، لا يجوز. الاصل ان الانسان يحافظ على الشروط والاركان والواجبات، هذا الاصل. ثم بعد ذلك اتق الله ما استطعت، وعلى طول نسقط الشروط والاركان. اذا نقول هذا هو الترتيب، يصلي قائما اذا استطاع، ما استطاع يصلي جالسا، يحرص على استقبال قبله، ما استطاع هنا انتهى، يصلي على حاله. هذا الفريضه في السفر على الراحله. هل يجوز الصلاه الفريضه على الراحله النافله على الراحله في الحضر؟ الان صلاه الفريضه على الراحله في السفر والحضر قلنا لا يجوز، الا استثنينا بعض الانسان. لكن هل يجوز الانسان يصلي النافله على الراحله في الحضر؟ الظاهر انه لا يجوز لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الاصل في الصلاه انها تكون يعني على الارض ويتم الشروط والاركان. هذا الاستثناء الاول الان من استقبال القبله. الاستثناء الثاني قال والعاجز عن الاستقبال لخوف او غيره فيصلي كيفما امكنه. الاستثناء الثاني يجوز ان تصلي لغير القبله ان كنت عاجزا عن الاستقبال. ما هو العجز؟ لخوف او غيره. صلاه الخوف معروفه، ابن عمر رضي الله عنهما ماذا قال في الصلاه؟ قال يصلون رجالا او ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبلين، فهذه حالة خاصة في الصلاة يجوز الإنسان لا يستقبل فيها القبلة، ويمكن استدلال بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك يستدل بقوله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، هذا يستدل به على صلاة العاجز عن استقبال القبلة. قال والعاجز عن استقبال القبلة لخوف أو غيره، ما معنى أو غيره؟ قالوا مثلا شخص يخاف فوات رفقه، السفر يخاف إذا فاته الرفقة قد يموت أو قد غير ذلك، فإنه يسرع ويصلي على حالة مستقبل قبلة أو غير مستقبل قبلة. في العصر المعاصر بعض أنواع الحراسات قالوا هذا تدخل في العجز عن استقبال قبلة، مثل إنسان يراقب مثلا أماكن حساسة في الدولة لا يستطيع أن يغفل عنها ثانية، يمكن في السابق الحراسة لو غفل ومات هذا الحارس واحد يموت، لكن هنا ممكن هذا يغفل ثانية وتموت الدولة كلها، العسكريين يعرفون إيش، فهذا المراقبة يكون يجوز ويدخل في قول المؤلف أو غيره، وهذا يقدر بحسب الضرورة والحاجة. قال يصلي كيفما أمكنه، يعني مستقبلا من قبلة وغير مستقبل، وما عدا هنا يعني ما عدا هاتين الحالتين، الحالة الأولى النافلة الراحلة في السفر، والحالة الثانية العجز عن استقبال لخوف أو غيره، لا تصح صلاته إلا مستقبلة القبلة الكعبة، لأن هذا هو الأصل. قال فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها. إحنا عندنا الآن إما تصلي إلى عين الكعبة، وهذا يكون عند إيش؟ عند الرؤية داخل الحرم المكي. فإذا كنت داخل الحرم وأمامك الكعبة يجب تجب المسامتة، يعني يجب أن تصلي إلى عين الكعبة. هل تتصورون أن هناك من يصلي داخل الحرم إلى غير قبلة؟ نعم، ووقود الأسف كثير. الآن السجاد مو دائري صح؟ مستطيل. لاحظ الآن لما تصلي داخل السجاد يكون سجاد طويلة، أحيانا أطراف السجاد يصلون إلى إيش؟ إلى غير عين الكعبة، وهذه صلاة باطلة، لأنه وهو في الحرم يصلي إلى غير القبلة، وهذه نشاهدها ونشوفها ونبهنا عليها، بل نبه أحد الأئمة أذكر مرة استووا استقبلوا القبلة، قال أظن شريمان مسديس، فهذا ينبه عليها أنه لا يجوز، لأن العين الكعبة أنا أمامك وليس عندك عذر أن تصلي لغير الكعبة. فإن كان الإنسان بعيدا عن الكعبة سواء كان بمكة أو غير مكة فالواجب هو إيش؟ استقبال الجهة، وهذا معنى قوله تعالى فولوا وجوهكم شطرا. وهل يجوز التشدد في ذلك؟ أنا أقول لا يجوز التشدد في ذلك، بمعنى هناك بعض المساجد قائمة في بعض الدول، ويأتي بعض الناس بالآلات الحديثة، وهذا المسجد عشرات السنين يأتي إلى آلة حديثة ويضعها ويقول والله في سنتيين قبلة فقط، وبعض الدول تهدم المسجد وبعضهم يقلبون السجادة، أنا أقول هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة وكانت قبلتهم جنوب المدينة قال ما بين المشرق والمغرب إيش؟ قبلة، فالانحراف اليسير لا يضر، فالتشدد في هذا الباب لا ينبغي خصوصا في المساجد القائمة إلا إذا كان الانحراف كبيرا جدا بحيث يصل إلى الجهة الثانية، يعني مثلا عندنا شمال وجنوب وشرق وغرب، لو كان الانحراف شمال شرق واضح هنا نقول ما ينبغي هذا الأمر، لكن الانحراف اليسير يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال رحمه الله وإن خفيت عليه القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة. عندنا الآن خفاء القبلة في السفر والحضر، شخص مسافر جاء إلى بلد دخل في الحضر وخفيت عليه القبلة، قال أجتهد الله أكبر صلى، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن المساجد موجودة ومحارم المسلمين موجود، محارم المساجد موجودة، يذهب إلى المحراب ويشوف القبلة وين ويصلي، هذا لا عذر له، وإن صلى لغير القبلة فصلاته باطلة، لأن الأصل هو أن يستدل بمحارم المسلمين. ولذلك قال فإن أخطأ فعليه الإعادة. الثاني وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا عد عليه. باب السفر أخف إذ لا يستطيع. ولذلك نقول ينبغي الإنسان يعرف أدلة القبلة. كان السابقون يعرفون أدلة القبلة بالشمس والقمر والريح، حتى قال بعض العلماء بعض العميان يعرف القبلة بريح الجنوب وريح الشمال وغيره. لكن لو الإنسان ما عرف القبلة في السفر وليس عنده أي آلة من الآلات ثم اجتهد وغلب على ظنه أن هذه القبلة والصلاة فصلاته صحيحة، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي أن الصحابة صلوا في ليلة مظلمة كل إلى قبلة، فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجزأتكم صلاتكم، فأقرهم على هذه الصلاة وكانوا في سفر. قال رحمه الله وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الأعمى والعامي أو ثقهما في نفسه. مقصود أن المجتهد في إيش؟ ليس مجتهد في العلم، مجتهد من يعرف أدلة القبلة، يعني عنده خبرة في أدلة القبلة. اثنان، هذا يعرف وهذا يعرف، لم يتبع أحدهما صاحب. هذا متى؟ هذا في الانحراف الشديد، يعني هذا قال القبلة شمال هذا قال جنوب، وكل واحد معتمد على أدلته، قالوا هذا يصلي في هذه الجهة وهذه في هذه الجهة. أما إذا كان الانحراف يسير ينبغي أن يصليان على جهة واحدة. وبعض العلماء قال بل ينبغي أن يحرص كل من المجتهدين على القبلة، وإذا غلب على ظنه أن صاحبه هو الأقرب فينبغي أن يتبع المجتهد ويبطل اجتهاد نفسه. ويتبع الأعمى والعامي أو ثقهما في نفسه، يعني عندنا الآن مجتهدان، هذا قال شمال وهذا جنوب، وبينهما شخص أعمى أو شخص عامي، ماذا يتبع؟ قال يتبع أو ثقهما في نفسه، الذي يثق فيه أكثر ويغلب على الظن أنه يعني يعرف القبلة أكثر فإنه يتبع ويصلي وليس عليه شيء. ثم خدم المؤلف رحمه الله شروط الصلاة بالشرط السادس وهو النية، فقال النية بالصلاة بعينها ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، حديث عام يدخل في ذلك الصلاة. النية بالصلاة بعينها، بعض الفقهاء يتشدد في أمر النية حتى يدخل الإنسان في الوسواس. إيش يقول؟ يقول أنت بتصلي الآن المغرب، يقول يجب قبل الصلاة أن تنوي العبادة وليس العادة، واحد. بعدين تنوي أنها صلاة، يعني صلاة وليس صيام، هذا اثنين. ثالثا أن تصلي أنها تنوي أنها فريضة وليست نافلة. رابعا أن تنوي أنها حضر وليس سفر. خامسا أن تنوي أنها أداء وليس إيش وليس قضاء. سابعا ثامنا بس النيات الواحد يطير على الأرض. هذا هي نوع من التشدد، وإنما النية أمرها سهل جدا، وكلما سهل الإنسان أمر النية سهلت عبادته، وكلما صعب أمر النية دخل في إيش في الوسواس المذموم الذي يبتلى فيه كثير من الناس اليوم. إذا كون الإنسان ذاهب إلى الصلاة متوضأ في بيته فهذه نية ولا يحتاج التشدد في ذلك. فقول المؤلف النية للصلاة بعينها، يعني الإنسان ينوي أنه سوف يصلي بقلبه ويذهب إلى الصلاة. كما تعلمون جميعا إن شاء الله أنه لا يجوز التلفظ بالنية، فالنية محلها القلب، لأن معنى النية القصد، والقصد لا يكون باللسان إنما يكون بالقلب. ومما يؤثر عن تيمي رحمه الله أنه يقول التلفظ بالنية خطأ في الشرع وخلل في العقل، خطأ في الشرع وخلل في العقل. خطأ في الشرع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة تلفظهم بالنية. خلل في العقل، لو أن الإنسان ينوي بكل شيء لفقد عقله، لأنه يخرج من البيت ممكن يقول نويت أن أخرج من البيت، نويت أن أركب السيارة، نويت أدخل المسجد، نويت أفتح كتاب، نويت، كلما قصد شيء تلفظ به الإنسان يطيش عقله، فيكون النية محلها القلب وليس اللسان. قال ويجوز تقديمه على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها. قد يدخل الإنسان إذا أخذ الإنسان بهذا اللفظ قد يدخل باب الوسواس، ونقول ما دام الإنسان عرف الوقت توضأ في بيته فيكفي ذلك، ولا يلزم أنه قبل أو أثناء التكبير أو عند التكبير أن يستحضر أنه صلى المغرب الآن، فهذا فيه نوع من التشدد. فكون الإنسان الآن إحنا جالسين من العصر وبعضكم إلى العشاء جالس، خلاص واضح أن نيتي الآن صلاة القرن ما هي؟ المغرب، فما يحتاج أن الإنسان إذا ما استخبرها وقت المغرب تكون باطلة كما يقول كثير من الفقهاء، إنما يجوز تقديمها حتى بالزمن الطويل إن كان الإنسان يعرف بأن الصلاة القادمة هي المغرب. وبهذا ختمنا هذا الباب. صلى الله عليه وسلم يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله على نبينا.
الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.